بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه ودعا إلى شريعته واتبع سنته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان الطاهر وفي هذه الليلة الشريفة وبعد أداء هذه الفريضة العظيمة، جمعنا على طاعته وعلى ذكره توفيقا منه سبحانه. أسأله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجمعنا في الآخرة في جنته، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين برحمته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أيها الأحبة، الإحسان أعلى منازل العبودية وأعظم مراتب الدين، وقد جاء تعريفه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته والمعروف عند أهل العلم بحديث جبريل، والذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول فيه: بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. وهذه الأمور فيها نوع من التناقض، رجل ثيابه بيضاء وشعره أسود وغير معروف عند المجموعة ولا عليه أثر السفر، أجل منين جاء هذا؟ لأنه السفر في زمانهم ليس كالسفر في عهدنا، الإنسان ينزل الآن من الطائرة كأنه جاي من بيته، لكن في الماضي كانوا يركبون الأحصار ويتعرضون للمهالك عن طريق الأسفار، فلا يصل الإنسان من سفره إلا وهو أشعث أغبر عليه الآثار المتعبة. وهذا منين جاء؟ قال: ثم جاء فسلم، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إليه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل أو وضع كفيه على فخذيه، يعني في جلسة طالب العلم، لأن لطالب العلم آدابا من ضمنها آداب الجلوس أن يجلس هكذا. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. الصحابة قالوا: عجبنا منه، يسأله ويصدقه، معناته إنه أعلم منه، إن التصديق دائما يأتي من الجهة الأعلم، الذي أجهل وأقل علم ما يقول للي فوقه صدقت. أنت إذا كنت مدرس وسألت التلميذ المسألة وأجابك جوابا صحيحا تقول له: إيه صدقت، صحيح جوابك. لكن لو سألك التلميذ وأجبته وقال لك التلميذ صدقت يا أستاذ، إيش تقول له؟ ترضى بالكلام هذا؟ تغلط تقول انت بتصدقني الجراح يصادق ولا ما يصادق، بس اقبل المعلومه واسكت، بس ما تقول صدقت. ليه؟ لانك كانه اعلم منك لما يقول صدقت، موافقته لك كانه اعلم منك. فالصحابه استغربوا كيف يسال ويقول صدقت. ليه؟ لانه كان اعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان هو معلم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله علمه شديد القوى. من هو شديد القوى؟ جبريل. فهو المعلم الذي كان ينقل العلم من الله الى رسوله صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. قال فاخبرني عن الايمان. قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بالموت بعد الموت وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال صدقت. قال فاخبرني عن الاحسان. بدا بالاسلام، والاسلام هو دائره وسيعه تتسع، كل مسلم يقيم الاركان هو مسلم، لكن دائره اضيق منها دائره الايمان، وهي ان تلتزم الى جانب اعمال الاسلام باعمال الايمان، وينفرد طبعا الاسلام عن الايمان. وهذا كلام انه كلام عن اهل العلم، هل الاسلام بمعنى الايمان ام انهما يفترقان؟ الجواب الصحيح انهما اذا اجتمعا في حديث واحد افترقا في المعنى. مثل هذا الحديث، اجتمعا في حديث واحد فافترقا في المعنى، بدليل ان الرسول اجاب عن كل شيء باجابه مختلفه عن الاجابه الاخرى. اذ لو كان الايمان والاسلام بمعنى واحد لكانت الاجابه بمعنى واحد، لكن قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه. الايمان لما ان تؤمن بالله، فدله بالاسلام على اعمال الجوارح، ودله بالايمان على اعمال القلوب. طيب واذا افترقا، اذا جاء الاسلام الوحده اجتمع، اذا جاء الاسلام الوحده دل على ما يدل عليه الاسلام والايمان، واذا جاء الايمان لوحده دل على ما يدل عليه الاسلام والايمان ايضا. قال فاخبرني عن الاحسان. وهذه دائره اضيق، قليل اهل الاحسان. قال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، تزول الحواجز بينك وبين الله، وتشعر بانك تحت الرباني وتحت الرقابه الالهيه، ولذا ترتفع من نفسك عيون الناس ومراقبه الناس، ولا تلتفت الا لمراقبه الله سبحانه وتعالى. ان تعبد الله وان تمارس عبوديه لله كانك ترى الله سبحانه وتعالى. وهذه المنزله لا يصلها الانسان الا مع ثلاثة أشياء: مع كمال الحب وكمال الخوف وكمال الرجاء. إذا توفرت الثلاث الأمور دي وهي أسس العبادة، كمال الحب لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وكمال الخوف من الله، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وكمال الرجاء أولئك يرجون رحمته ويخشون عذابه. الحب لله لآلائه وأفضاله ونعمه، وهل هناك منعم عليك غير الله؟ نعمة الخلق، من خلقك؟ الله. أحد خلقك غير الله؟ لا. فنعمة الخلق والإيجاد، نعمة التكوين والتصوير والإبداع، نعمة التجهيز بهذه الأعضاء وهذه الأدوات. من شق سمعك؟ من مدك ببصرك؟ من ركب فيك هذه الأجهزة المعقدة؟ إنه الله. بعدين نعمة الرزق والإمداد، نعمة التوفيق بالإيمان والإسعاد، وما بكم من نعمة فمن الله. فأنت تحب الله لنعمه التي تسيطر عليك وتحيط بك من كل شيء، في كل ذرة من ذرات حياتك نعمة، وفي كل نفس من أنفاسك نعمة، وفي كل غمضة عين وفتحتها نعمة. هذه العين التي برأسك تتحرك بالأجسام، هذه حركة لا إرادية، ما تستطيع أن تفتح عينك هذا كذا دقيقة واحدة، انظر الساعة على 30-60 ثانية وبالكم تستمر 20 ثانية 30-40 بعد 40 توصل الدقيقة وإذا بعينك ناشفة تنشف العين. ايش يحصل؟ من غير إرادة منك تنزل. ليش النزلة دي؟ تمسح العين، لأن الجو الموجود يؤثر على عدسة العين وينشفها، فلا بد من مسحها. لو أن الله جعل هذه العين لا تمسح إلا بعضلة منك، بحيث إذا ما مسحت عينك تجبس عينك، إيش كان شغلة ما كلها؟ ما كان إلا بس المسح عينه عشان لا تنشف عينك، لكن الله ركب مساحتين أوتوماتيك. إذا جيت تنام بتفكر العضلة، لو نمت وعينك مفتوحة تقول بالصباح وعينك ناشفة ما فيها حياة، فماذا حصل؟ تنام، الله يغطي العين. ما في واحد في الدنيا إلا وعينه إلى نام تغطى، من اللي غطاها؟ أليس هذه نعمة؟ وعز على هذا، ونعم الله عز وجل أكثر. فتحب الله، أنت دائما من طبعك أيها الإنسان أي واحد ينعم عليك تحبه، أليس كذلك؟ واحد أعطاك سيارة، واحد أعطاك وظيفة كذلك، واحد أعطاك عمارة كذلك، واحد أعطاك أي شيء. طيب من أعطاك كل شيء؟ الله. وسخر لك كل شيء؟ الله. أجل تحبه، بعدين تخافه، الخوف. لماذا تخافه؟ لما تعلم من شدة بطشه ومن عظمته ومن عظمة عقوبته، ولا تخاف منه وتفر إليه. وأيضا تركه، لما تعلم من سعة رحمته ومن كثرة فضله وجوده. ولذا يقول أحد السلف، وقد نقله ابن رجب في كتابه لطائف المعارف، يقول: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، وهم غلاة متصوفة. يقولون: عبدناك لحبك، لا خوفا من نارك ولا رغبة في جنتك، بس لحبك عبدناك. هذا لك حذابين. ليش؟ لأن الله يقول: فلا تخافوهم وخافوني، وهم يقولون: لا ما نخافك. والله يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهم يقولون: لا ما نخافك ولا نبقى جنتك. والله يقول: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، وهؤلاء يقولون: ما عبدناك خوفا منك ولا رغبة في الجنة، وإنما عبدناك حبا لك. وهذا هو الزندقة. يقول: من عبد الله بالحب لوحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني خارجي، لأن الخوارج يكفرون بالذنب، ولذا ما يعصون الله، خائفين دائما. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، لأن المرجئة لا يرون أن العمل من الإيمان، فالإيمان عندهم التصديق بس، وإيمان جبريل وإيمان إبليس سواء، ويقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب ولا تنفع مع الكفر طاعة. ثم قال: ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. فأنت تعبد الله سبحانه وتعالى في مرتبة الإحسان كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإن الله يراك سبحانه وتعالى. كيف هذا الكلام؟ يعني أعطيكم على هذا أمثلة. أنت في الليل في غرفتك ما أحد معك، وتمر على الجهاز الراديو مثلا تريد أخبار، تمر على أغنية، أي نعم، وهذه الأغنية ربما كنت تسمعها أيام جاهليتك وتحمل الذكرى إليها، لكن عرفت أنها حرام وما في أحد معك إلا الله، فسقيتها. هذا العمل عبادة،
عبادة بالإحسان. أنت ماشي في الشارع ونظرت إلى امرأة وهذه المرأة مغرية مثلا في جمالها أو بمنظرها، لكن عرفت أن النظر إليها حرام فغضيت بصرك. هذا الغض عبادة. كأنك ترى الله، إيمانك بأن الله يراك جعلك تغض بصرك مراقبة لله. هذه مرتبة الإحسان. استلمت راتبك مثلا وعديتك وجدت فيه زيادة 100 أو 500 أو 250 فأعدت العد للتأكد، فوجدت فعلا فيه زيادة، فأعدت للثالثة فوجدت فيه زيادة، طلعت 500 قلت خذ يا ابن الصغير. هذه زايدة. هذا العمل عبادة. يعني ايش اللي خلاك ترجع الفلوس؟ أمين الصندوق مع بعض، لو انك يوم عديتها وجبت لها زايدة قلت شكرا ومشيت، والله يدري انك حط حرام. هل هذا يعتبر مؤمن وعابد؟ هذا كذاب، لان ما هو داري ولا شاعر بان الله يراه ومطلع عليه. فالاحسان اعلى مقامات العبوديه واسمى واجل مراتب الدين. اذا بلغته فقد تجاوزت كل الطرق والعقبات ووصلت إلى أعلى درجة في دينك، وأصبحت نفسك نفسا مطمئنة ليس بينك وبين الجنة إلا أن تموت. تنادى في آخر لحظة من لحظات حياتك يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. طبعا للإحسان معاني كثيرة جدا، من معاني أنه ضد الإساءة، رجل محسن ورجل مسيء. فالمحسن هو الذي يحسن ويحسن كل شيء، والله عز وجل كتب الإحسان في كل شيء حتى في الذبح. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وهو موت موت ما في إحسان، لكن خلاص انت بتذبح الحين أحسن الذبح. وليحج أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. فالإحسان مكتوب في كل شيء حتى في أقصى شيء وهو الموت، أحسن في الموت وأرح الذبيحة ولا تعذبها وأنت تذبحها، فإن الله كتب الإحسان حتى في هذا الموت. والإحسان طبعا يبدأ أولا بالإحسان بالتوحيد والعقيدة وتصفيتها، وذلك بتخليصها من شوائب الشرك ومن أخلاط البدع. إن التوحيد إذا خالطه شرك أو عكره بدعة فسد وأفسد العمل. يقول عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك يحبط العمل، وهذا الكلام موجه لمن؟ موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني الأنبياء والرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك. وفي آية أخرى يقول عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أجل لا بد أن حتى تكون محسنا أن تصفي عبادتك وعقيدتك من الشرك ومن البدع. إيش معنى هذا؟ معنى تصفي عبادتك من الشرك أي لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، فإن جميع أنواع العبادة يجب أن تصرف لله وحده، فلا تدعو إلا الله. إذا دعوت نبي أو ولي أو جني أو إنسي هدمت العبادة، لأن الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، ويقول أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا دعوت غير الله أشركت، إذا صليت بغير الله شرك، إذا طفت بغير بيت الله شرك، إذا ذبحت لغير الله شرك، إذا خفت من غير الله شرك، إذا توكلت على غير الله شرك، إذا استعنت بغير الله شرك، إذا استغفت بغير الله تستجيب بولي يا ولي يا نبي يا سيد العارفين استغاثة يا الله يا الله، لا تستغيث إلا بالله، لا تستعيذ إلا بالله، لا تتوكل إلا على الله، لا تدعو إلا الله، لا تنذر إلا الله، لا تخاف إلا من الله، لأن الأمور هذه كلها بيده، فسؤالها من غيره تنقص له. لما تسأل شيء بيد الله من غير الله تنقص لكمال الله ووضع للعبادة في غير موضعه وهو الشرك. يا بني لا تشرك بالله إلا الشرك لظلم عظيم، لأن الله هو الخالق فيجب أن يكون هو الآمر. لو عندك عبد مملوك اشتريت بحجر وجيت عنده وعطيته قطعة أرض قلت هذا البستان عندي وهذه بساتين حقة الناس، أنت مأمور بأن تحسن في بستانك، تحرز الأرض تنظفها تبعد منها الحجار تبعد منها الحشائش تزرعها تحميها تحفظها لا تحط فيها أذى لا تضيعها، هذا عبدك وملكك وينفذ أمرك. جيت بعد ما تركته ورجعت وإذا ما يشتغل في مزرعة الجار، نظف الحجارة من مزرعة الجار وشالها حطها في مزرعة الجار، الأذى كله يشيله من حق الناس لا تضيع حقه. ولما جيت عشري قال والله ما يشتغل، والله يا عبد الله تشتغل لكن تشتغل في غير أمري، تشتغل في غير عملي. كذلك المشرك يشتغل لكن في غير العبادة التي أمر الله عز وجل، بدل ما يدعو الله دعا الأولياء، بدل ما يذبح لله ذبح للجن، بدل ما يوحد الله أشرك مع الله. ولهذا قل إيش رأيكم في هذا العبد؟ هل يرضى عليه سيده؟ هل يقبل عذره يقول أنا يا سيدي والله ما اشتغلت في بستان بجنبي إلا علشان يشرع لي سيدي عندك إنك تسامحني إنك تغفر لي إنك تشفي حالي؟ ما يقبل ولا يقبل. أنت تقول تحرم علي وتجي تطلب من الناس إنهم يشفعوني ومخرب شغلتي؟ لو اشتغلت في عملي أنا أرضى عليك بدون أحد بدون وساطة، هذا من مقاييس الناس، فكيف برب الله سبحانه وتعالى؟ فتصفي عملك أولا من الشرك ثم تصفيه من البدع، والبدع هي الإضافات، لأن الله سبحانه وتعالى لما أراد منا أن نعبده أراد أن نعبد على هدى، وبعث رسول يبين لنا ما هي الأشياء التي نعبده بها، وقال لنا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأي عبادة تأتي على غير طريق هذا الرسول مردودة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح متفق عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ رد. أنت حينما تعمل العمل تريد القربة، تريد أن يقبله الله، فحتى يقبله الله أعرض على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أمره. إن كان عليه أمر الرسول اعمل، إذا ما عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم رده، لا تعمله، لا تعب نفسك. ليش؟ لأنه مردود عليك، وغير مردود أيضا ينالك عليه إثما ولا ترجو له ثوابا، لأن الله لا يقبل عمل إلا ما كان عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. العمل الذي ما هو على طريق الله صلى الله عليه وسلم يقول الله فيه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب ما هي البدع؟ البدعة تعريفها بالشرع إحداث شيء في دين الله على غير أصل يفسد به التقرب إلى الله، فيخرج من هذا التعريف المحدثات الأخرى مثل السيارات مثل المباني مثل التليفون مثل الميكروفون مثل الملابس مثل الثلاجات مثل الكهرباء، هذه كلها أمور محدثة لكن لا علاقة لها بالدين، هذه محدثات دنيوية. المحدث الذي هو ممنوع بالشرع الإحداث في دين الله، الإضافة بالدين، أن تسوي شيء ما عليه أمر الرسول في دين الله تقصد به القربى وتقصد به التعبد، هذا بدعة ومردود ولا يقبله الله إلا أن يكون عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. من معاني الإحسان، الإحسان أولا في العبادة بالتوحيد وبالمتابعة، وهو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمعنى لا إله إلا الله تجريد الإخلاص في العمل لله، ومعنى محمد رسول الله تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من معاني الإحسان الإحسان في المعاملة، تعاملك مع الناس يحتاج إلى إحسان. أنت موظف تحسن في عملك، أنت مهني تحسن في مهنتك، ميكانيكي سيارات تضبط السيارة وتشد الصامول على أحسن شيء وتركب الورد كمان وتحط السيل اللي علشان لا تنبقى، ليه؟ تحسن. أنت دهان تحسن الصنعة، أنت مثلا سباح تحسن السباحة، أنت كهربائي تحسن العمل. ليش؟ الله كتب الإحسان. إذا أسأت العمل غشيت المسلم، وإنه لمما يؤسف له أيها الإخوة أن نرى الإتقان والإحسان ظاهرا في أعمال الكفار، وأن نرى الغش والخيانة واضحا في عمل المسلمين، وهذا دليل على خراب قلوبهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يجب أن تكون أعمالك كلها مثقلة، سواء صاحب العمل يجوبك ولا ما يجوبك. ليش؟ لأنك تعمل وتشعر بأن الله يراك. قد لا يكون صاحب العمل موجود وأنت تشتغل، قد تكون دهان وتعطي مفروض عليك تعطي وجهين أو ثلاثة فتعطي وجه واحد، ويجي صاحب العمل هاي قال خلاص كم ثلاثة وجهين، والله عملنا وجه واحد إلا وجهين، أجل أخذت الأجر حرام. إذا كنت تاجر أحسن في التجارة، السلعة هذه أصلي بالأصلي، تدريب بالتدريب، اي نعم في بالسوق احسن منها، قل نعم في احسن عندي جاب مهم هذا احسن، لكن هذه اخري نعم وهي تمليك في احسن منها، قال ابدا جلو تطوف السوق من طرف الى طرف هذه احسن هي عندي، او تقول في احسن فين والله ما ادري، يمكن ما تبدا لنا في جده وانت عارف اللي عندي جار علشان تطول عليه المشوار، اين هذا احسان؟ لا. إذا كنت محسن لا تقول إلا حق، ولا تنفق إلا بصدق، ولا تغش مسلم. الإحسان في المعاملة مطلوب جدا، وهو من معاني الإحسان، فإنك قد تكون محسنا في العبادة ومسيئا في المعاملة كما هو شأن كثير من الناس، إلا من رحم الله. تجد في الصف الأول تصلي لكن تعشى في شغله، تجد خائن كذاب غشاش لما ما يتورع عن فعل اي حرام مع الناس، وفي الصلاه يصلي، هذا احسن في جانب واساء في جانب. والاحسان يقتضي منك ان تكون محسنا في كل الجوانب، محسنا مع الله في توحيده، ومحسنا مع نبي الله في متابعته صلى الله عليه وسلم، ومحسنا مع الناس في التعامل. وطبعا الناس شرائع، أول من يستحق الإحسان الوالدين، يقول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ما قال بالوالدين طاعة وبالوالدين برا، لا، لأنك قد تكون بار وقد تكون طالع، لكن أعلى منه الإحسان، أنت تبحث عن كل شيء وعن كل أسلوب يدخل السرور والفرحة والراحة على قلب أبوك وأمك، وأن تجتنب وتبتعد عن كل شيء من الألفاظ أو من التصرفات أو من العبارات أو من الأعمال يدخل الهم أو الهم على قلب والدك، وبالوالدين إحسانا. حتى أن الله سبحانه وتعالى نهى عن كلمة أف، وكلمة أف هذه ما لها معنى في اللغة، وإنما يبدو منها صيغة الضجر والتأفف وعدم الارتياح، فالله يقول لا تقول لأبوك أف، يعني إذا قال لك لا تجلس ما قلت يا ابوي لا والله انا مش لا بس كلكم يعني انك زعلان لما قالت اجلس هذا الكلمه حرام. فكيف بمن يقول لوالده اكثر من هذا؟ الاحسان اولا للوالدين، وطبعا تاتي منزله الام مقدمه على منزله الاب نظرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من احق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. قدم الام ثلاث مرات، ليش؟ نظرا للمعاناه وللتعب الذي كانت تقوم به الام نحوك. فاقتضى الحال ان يكون برك بها اكثر وطاعتك لها اعظم، نظرا لانها تعبت اكثر عليك. الاب يتعب، لكن هل يتعب مثل الام؟ لا. انت الان اب، اذا مرض ولدك في الليل من الذي يسهر، انت ولا الام؟ تروح في المجلس تقول روحي في غرفه ابغى نام عندي دوام، وهي ما تنام ولو عندها دوام ما تنام. اذا جاء الاذى في ولدك وجدت ولدك شيء من الاذى ايش تسوي؟ تقول روح لامك، روح يا ولد يا مرا يا حرمه خذ الولد واغسله. ايش بك ما تغسله؟ ما انا غسله غسله هل تتعفف فيه؟ انت اذا غسلت ايش يصير عندك؟ نوع من التعفف، ولا تبغى تروح تغسل يدك 100 مره، لكن هي تغسل وكانها تمس الطيب والمس. يمكن قبل تتزوج يكون عندها نوع من يعني التراث، وتكون ما تقبل حتى اي شيء، لكن اذا تزوج جاء لها اولاد خلاص يروح ذاك الدلع منه. اي نعم، وتغسل الاذى بيدها وكانه مسك. بعدين اذا سهرت سهره، واذا جعت جاعت، واذا مرضت مريضه، واذا فرحت انت فرحت. أجل الأم لها فضل كبير، فقدمها بالإحسان، وأحسن أيضا إلى والدك. ثم تأتي الشريحة الثانية: أحسن إلى أولادك بالبر وبالتربية وبالإنفاق وبالتوجيه وبالشفقة وبالرحمة وعدم القسوة وبالملاحظة وبتوفير إمكانياتهم وبالبحث عن سعادتهم. ثم أحسن إلى أرحامك، ابدأ بالإخوة والأخوات والعمة والعمات والعم والعمات والخال والخالات، كل هؤلاء أحسن إليهم. ثم انتقل إلى الجيران، أحسن إلى الجيران، وأحسن إلى ذلك تكون مؤمنة. إلى الناس كافة، إلى الحيوانات كافة، البهائم تحسن إليها. امرأة باغي، باغي من بني إسرائيل جاءت إلى بئر ونزلت وشربت، ولما طلعت وإذا فيه كلب يلهث يسف الثرى من العطش، فقالت قد بلغ به العطش مثل ما بلغ به، فنزلت بموكها يعني غفرها وملأته ماء وطلعته وأسقط الكلب، فشكر الله لها وغفر لها وأدخلها الجنة. الإحسان مطلوب في كل شيء. امرأة دخلت النار في هرة لم تحسن إليها، ربطتها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها حتى تأكل من خشاش الأرض، فأدخلها الله عز وجل النار. فالإحسان ينتظم كل شيء في أسلوب حياتك مع نفسك ومع الناس، حتى مع البهائم، حتى بالشارع وأنت تمشي كن محسنا. بيدك منديل أو علبة بارغة أو قشرة فاكهة لا ترميها، لأنك إذا رميتها من تتوقع يشيلها؟ البلدية يعني نجيب مع كل واحد عامل وراء ظهره يدخل قذارات؟ لا، انت مسؤول عن هذه القذارات، لا تضعها في الشارع. يقول عليه الصلاه والسلام: الايمان بضع وستون شعبه، اعلاها شهاده ان لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، ابعاد الاذى من الطريق شعبه من شعب الايمان، لكن وضع الاذى في الطريق اساءه وايذاء للمسلمين، وتعارض تعارضا كاملا مع مساله الإحسان. طبعا يتناول الإحسان أيضا الإحسان إلى النفس، وذلك بتزكيتها والترقي بها وحملها على الطاعات، وأيضا زجرها وقشرها وإبعادها عن المعاصي، لأن النفس أمارة بالسوء. النفس مثل الحصان، إن منعته وصلت إلى غرضك وسبب بك، وإن أهملته رماك وطرحك وجارت عليك ومشى وخلاك. فلا بد ان تزكيها. ولهذا قال الله عز وجل ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. والله يقول ان احسنتم احسنتم لمن لانفسكم وان اسأتم فلها. فلا بد لان من معاني الاحسان الذي يتناول معنى الاحسان الاحسان الى النفس. كيف تحسن الى نفسك؟ لان تربيها على الخير. النفس اماره بالسوء تحب الدعس تكره القيود لكن انت في القصد وجهه. ما تبغى صلاه تصلي، تبغى تنظر الحرام لا تنظري. النفس تطيعك لكن تغضبها الى ان تبعد تتمرد مره ومرتين وعشر، بعدين اذا عرفت انك انسان صاحب سيطره لا نفس وصارت نوار، ثم ترتفع وتسير مطمئنه، اي تطمئن وتسكن على اوامر الله وتبتعد عن معصيه الله سبحانه وتعالى. يترتب طبعا على الاحسان ايها الاخوه ثمرات عظيمه تنال الانسان في الدنيا والاخره. فمن اول ثمرات الايمان ان يحبك الله. يقول الله سبحانه وتعالى والله يحب المحسنين. واذا احبك الله امنك بالعذاب، فان الله لا يعذب من يحب. ويستشهد العلماء بقول الله عز وجل وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. قال الله قل فلم يعذبكم بذنوبكم، لو انكم ابناء الله واحباء الله ما عذبكم، بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فالله لا يعذب من يحب حتى ولو اخطا. الذي يحبه الله لا يعذبه. ليش؟ لان محبه الله لا تشفع له. واذا اتيت المحبوب ذنبه يعني بسيط، حتى عندك في حياتك العامة لما واحد يسوي عليك غلط وانت تحبه شوف غلطه ايه شوفه صح، لكن اللي تكرهه حتى لو سوى عمل صح اللي تكرهه شوف الصح حتى شوفه غلط. واحد ياكل معك وانت تحبه وياكل السفرة كلها كأنه في بطنك. اي نعم، وتقول له كل الله يعطيك عذر تعمل البطن. لكن واحد يكره تكره ولا تبغاه وياكل بلعقه واحده والله اكبر عليه راعي اكل والله انها اكل السحق كله وما كله بلعقه ملعقتين، لكن اللقمه اللي تكرهها كبيره. ليه؟ لانك تكره. والله سبحانه وتعالى اذا احبك صرف عنك جميع الافات وصرف عنك جميع الشرور وامنك من العذاب. ولهذا كانت محبة الله عز وجل هي أمل كل مؤمن في هذه الدنيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. وكان يقول اللهم اجعل حبك أحب إلى قلبي من الماء البارد على الظمأ. تصور واحد ينقطع قلبه من الظمأ ويبقى ماء بارد، هل عندي أعتبر هذا؟ لا. يقول اللهم اجعل حبك إلي أحب من الماء البارد على الظمأ. وكان يقول في دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم ما أعطيتني مما أحب فاجعله لي عونا على ما تحب، وما صرفت عني وزويت مما أحب فاجعله لي فراغا فيما تحب. اللهم ما أعطيتني مما أحب، أعطيتني المال وأنا أحبه، وأعطيتني المنصب وأنا أحبه، وأعطيتني الزوجة وأنا أحبها، وأعطيتني الأولاد وأنا أحبهم، وأعطيتني البيت وأنا أحبه، وأعطيتني السيارة وأنا أحبها. اللهم ما أعطيتني من هذا فاجعله عونا لي على ما تحب، لأنه قد يعطيك الله شيئا مما تحب فيصبح هذا المحبوب قاطعا لك عن الله. يعطيك الله مال تحبه فيصبح المال لما تحبه إذا استعنت على معصية الله حال بينك وبين محبة الله، أو يعطيك الله منصب فتظلم من خلال المنصب فيصبح المنصب حائلا بينك وبين محبة الله. ليش ما عندك مال وليش ما عندك منصب؟ أو يعطيك الله زوجة وتحبها ثم هذه الزوجة تطلق لها الحنان في معصية الله، أو تؤثر هي فيك حتى تضلك عن سبيل الله، فتصبح هذه الزوجة التي تحبها قاطعة طريق بينك وبين الله. وهكذا فأنت تسعى سبحان الله ما أعطيتني مما أحب فاجعله عونا لي على ما تحب، اجعل المال عونا لي على ما تحبه يا ربي، اجعل المنصب عونا لي على طاعتك، اجعل الزوجة عونا لي على طاعتك، اجعل السيارة عونا لي على طاعتك، اجعل البيت عونا لي على طاعتك، اجعل كل شيء في حياتي مما أحبه عونا لي على ما تحبه أنت يا الله. وليس ما عندك منصب أو يعطيك الله زوجة وتحبها ثم هذه الزوجة تملك لها العلم في معصية الله أو تؤثر هي فيك حتى تضلك عن سبيل الله، فتصبح هذه الزوجة التي تحبها قاطعة طريق بينك وبين الله. وهكذا فأنت تسأل سبحان الله ما أعطيتني مما أحب فاجعله عونا لي على ما تحب، اجعل المال عونا لي على ما تحبه يا ربي، اجعل المنصب عونا لي على طاعتك، اجعل الزوجة عونا لي على طاعتك، اجعل السيارة عونا لي على طاعتك، اجعل البيت عونا لي على طاعتك، اجعل كل شيء في حياتي مما أحبه عونا لي على ما تحبه أن شاء الله. وما سويت عني مما أحب، الإنسان قد يطلب أشياء من الله ويحبها والله ما أعطاك، تحب المال وما أعطاك الله مال، تحب الزوجة وما جاءك زوجة، أصبح عندك فراغ لأن ما في زوجة، وعندك فراغ ما عندك مال، وعندك فراغ ما عندك منصب، قال فاجعله لي. وما سويت عني مما أحب فاجعله لي فراغا فيما تحب. ما عندي زوجة، الزوجة تشغل طبعا، الزوجة مشغلة ما تبغى لا حقوق، تبغى لا أنس، تبغى لا مسامرة، تبغى لا مقاضي، تبغى توديها طلعها تبغى، وبعدين ما عندك زوجة بقي عندك وقت، هذا الفراغ يستوي لي تملأه بما يحبه الله. ايش يحب الله؟ عبادة، ذكر، قراءة، طلب علم، دعوة إلى الله. هنا ما عندك مال، المال يشغل، لو عندك مال المال يبغى له حفظ ويبغى له تدمير ويبغى له استطلاع، لكن ما عندك مال اصلا عندك فراغ، ايش تسوي؟ املا الفراغ هذا بما يحبه الله. ما عندك وظيفه، الوظيفه تاخذ وقت 6 ساعات، ما عندك وظيفه تشغلك اجل، اجعل الوقت حق الوظيفه هذا فراغا بما يحبه الله. ولا تنال محبه الله سبحانه وتعالى الا اذا كنت محسنا، والله يحب المحسنين. هذه ثمرة من ثمار الإحسان. الثمرة الثانية معية الله، يقول الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمعية هنا معية توفيق ومعية هداية ومعية إعانة ومعية ولاية ومعية تسديد. كيف تحزن والله معك؟ كيف تخاف والله معك؟ كيف تنذر والله وليك؟ إن الله معك. لو دعاك وزير أو أمير أو ملك وقال روح سوي كذا وكذا وأنا معك، إيش رأيك؟ تقول خلاص أنا زمنت نعيب له. طيب الله معك ماذا تثق بالله؟ تثق بالله، لكن ماذا تثق؟ إذا كنت محسن، إذا لم تكن محسنا في العبادة لا تثق بالله ولا تشعر بمعية الله ولا أيضا تحس بالأمن ولا تحب الله. ليه؟ لأنك ما تبغى أفضل، لا تنال هذه المرتبة دي ولا تحصل لك هذه الكرامة وهي الشعور بمعية الله كما شعر بها موسى عليه السلام. موسى كان أمر أخرج من مصر فتبعه فرعون بالجيش واتجه إلى البحر، ظن منه أنه لن يدخله فطرده فرعون، فقال أصحاب موسى لما رأوا البحر أمامه والعدو من ورائه قالوا إنا لمدركون. خلاص إيش قالوا؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. البحر أمامي صح والعدو ورائي صح، لكن الله معي، ومن كان الله معه فلا يخاف. بالحسابات الأرضية إنه ما في مجال، بحر أمامك عدو، إذا دخلت البحر تموت وما عندك سبل، وإذا رجعت عدو يقتله. وصل موسى عليه السلام إلى البحر ووقف وعنده يقين أن الله معك. فالله سبحانه وتعالى قال لموسى اضرب بعصاك البحر، اضرب له طريقا في البحر يبسا، فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم. بعدين طريق يبس لأن أرض البحر ما شافت الشمس منذ خلقت، فهي واحد اللي يدخل فيها يموت، لكن الله جبتها يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشى، والفتح الجبل. وبعدين إجماعة الطريق على عدد أسباط بني إسرائيل، كل واحد يمشي ومشوا الناس. فرعون لما شافهم مشوا قال وراهم وتبعوا. آخر جندي من جنود فرعون من جنود موسى يخرج وموسى واقف على البحر ماسك العصا ويضرب البحر يبغى يرجعها، يحسب العصا هي اللي تفتح البحر وهي اللي ترجع البحر، فلم يرجع البحر. قال الله له واترك البحر رهوا، يقول خليه مفتوح يا موسى، العصا ما هي اللي فتحت البحر. الله اترك البحر رهوا خليهم يدخلون انهم جند مغرقون. فلما نزل اخر جندي ودخل كل فرعون ومن معه، الله عز وجل اطبق البحر عليه فاغرقهم عن بكرة ابيه، وما نجى منهم الا بدن فرعون مو نفسه، طبعا نفسه راحت الى النار، لكن الله عز وجل نجى جثته. قال فاليوم ننجيك ببدنك ليه؟ لتكون لمن خلفك آية. لأن أهل مصر يوم ذهب لو قيل لهم مات قالوا لا ما مات، إنه إله بيرجع، لكن رجع لهم على طرف البحر، البحر كان يحمله حذفت جثة هامدة، ولما رأوا قالوا هذا اللي يقولنا رب، هذا كذاب ما هو رب. فشعور موسى لمعية الله جعلك الله ينصره بغير الأسباب الأرضية. محمد صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة مطارد ومهدد بالقتل في تلك الليلة التي تآمرت قريش على قتله، وانتدبوا للمهمة مجموعة من شبابه وأعطوا كل واحد سيف من أجل يضربون كلهم ضربة واحدة فيتفرق دمه في قبائل قريش، فتعجل بنو هاشم عن الأخذ بالسار، يسألون من مكة كلها ما يندرون، ما ذكر واحد ذكر قريش كلها. الله عز وجل أوحى إليه بالمؤامرة، والمؤامرة عقدت في دار النبوة في رأس رأي من الشيطان صاحب الفكرة إبليس، وقبلوها هم، وبعد ذلك نفذوها سرا، لأن المؤامرات ما تكشف تدبر سرا، لكن الله كتبها على النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه بالخروج، فخرج وكانوا على باب الرسول صلى الله عليه وسلم، فمر عليهم وحط السراع على رؤوسهم وخرج ومشى. وبعدين آخر الليل مر واحد عليهم قال ايش فيكم جالسين وهم جالسين، قالوا ننتظر محمد نبغى ندخل عليه بالسلم، قال انا رأيتها اول الليل مشى من هنا من زمان، فدخلوا الى علي راجل في الدراج ومحمد ما هو موجود. طوارئ اعلنوا حالة الطوارئ، اجتمعوا قالوا خرج فين يخرج يطير، لا موجود فين موجود في اي جزء، يلا انطلق من يدورنا، قالوا اعطوا 100 بعير لمن يأتي بخبره حيا او ميتا. ومئة بعير عند العرب تعني شيء كبير، البعير كانوا يسمونه ايش؟ سفينة الصحاء، اللي عنده بعير كان عنده مرسيدس، مو مرسيدس صغير ولا هاي نفس، لا مرسيدس يعني شاحنة كبيرة لان عليه حياة الناس. فكان في عنده 100 بعير، يعني هذا يصير من اكابر الناس ومن اغنى الناس، وما يعطى 100 بعير الا اي يعني قلائل من الناس من عندك هذا العدد. فغرق الناس ركبوا خيولهم ولبسوا في الارض يبحثون عنه يجلبون كل عجب من اجل يجدونه، ولكن لم يجدوه. ومن ضمن الاماكن الجبل، جبل ذور هذا اللي في جنوب مكه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مهاجرا الى المدينه، لكن من باب التمويه مكه جاء الى المدينه، ومن بعد انطلقوا في المدينه ما بدور، راح بيت جهه اليمن وجلس في الغار ليلتين وجو من الغار، وجاء واحد منهم امام باب الغار وجلس يقول، فقال له ابو بكر الرجل، قال يا رسول الله انظر الرجل الا هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان يرانا ما فعل هذا، يقول له يشوفنا ما كشف عرضه وجلس يقول
اللي يقول يروح يستجير في مكان لا يبعد قدام الناس. وبعد قليل جو قال يا رسول الله والله لو نظر احدهم الى قدمه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك يا ابا بكر باثنين الله ثالثهما. وذكر الله هذا في القران اذ يقول لصاحبه ايش لا تحزن ان الله معنا. متى جاءت المعيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لانه محسن بل هو سيد المحسنين صلوات الله وسلامه عليه. فكرامه من الله لك اذا كنت محسنا ان الله معك. فكن محسنا، كن محسن في عبادك، كن محسن في عملك، كن محسن مع ابوك وامك، كن محسن مع زوجتك، كن محسن مع انا ذكرت نسيت الاب ولا الزوجه، انا قلت كن محسن مع الابوين ومع الاولاد وتجاوزت الزوجه. ومساله الاحسان مع الزوجه من اعظم مراتب الاحسان، لان من الناس من هو محسن في كل شيء الا زوجته مسيء اليها، يتعامل معها كما يتعامل مع حيوان، بينما التعامل معها من الدين. الله يقول في القران وعاشروهن بالمعروف وخيركم خيركم لمن لاهله وانا خيركم لاهلي صلى الله عليه وسلم. وايضا هي ماموره بان تعاشر الزوج بالمعروف، لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الدرجة هنا يعني القوام مسؤولية، ما هو أفضلية، فقد تكون المرأة أفضل لكن الله جعلها أشهر. ليش؟ لأن فيه مفاهيم تقتضي أن يكون هو القوام ولا تعني هذه أفضلية. والمرأة أحيانا تريد حقوقها لكن ما تقوم بواجباتها، فيترتب على عدم قيامها بواجباتها أن يسلبها الزوج حقوقها فيسيء إليها. ولذا تقول دائما المرأة هي مفتاح الرجل، والرجل هو طفل كبير، تقدر تشكل المرأة على مدري، تبغى طيب تقدر، تبغى بقاس تقدر، إذا كانت هي طيبة يصير أطيب. ولهذا المرأة العربية التي زفت بنتها قالت لابنتها وهي تزف هذا الليل تقول له كوني له أمة يكن لك عبدا، وكوني له ارضا يكن لك سماء، وكوني له مهادا يكن لك عمادا. بعض النساء بالعكس وصي بنتها تقول ها لا تلينين له، لا تخضعين له، خليه مره خليه يعني عنيده عشان يرضى. فماذا يحصل؟ يصير الزوج اعنف، لان الزوج عنده امكانيات، الزوج له قدره عنده قوة. فإذا جاءت المرأة طيبة يستغل قدرته في أن يكون أطيب منها. إذا دخل وهي تبتسم ابتسم، وإذا دخل وهي تنفض نفض هنا، وإذا قال لها كلمة وردت عليه بكلمة استخدم السلاح الأكبر وهو الضرب، وإذا ضربها وضربته استخدم السلاح النووي وهو الطلاق وتدمير الأسرة. لكن لما تكون طيبة هي ايش يصير؟ وأذكر مرة من المرات قبل حوالي يمكن 6 أشهر قبل الإجازة اتصلت بي امرأة من المدينة تشكو علي خلق زوجها، وتقول يعمل ويعمل ويعمل ويعمل. فقلت لها أنت الذي عمله على هذا؟ قالت ايش دراك يا شيخ؟ ايش دراك؟ ايش تعرف بيني وبين زوجي؟ قلت لأنك أعطيتيني الصورة حقتك، والصورة حقتك إن إحساس بصورتك، لو إنك طيبة ما صار طيب، لو إنك طيبة لازم أصل عليه يكون طيب. قالت وش تنصحني؟ قلت أنصحك أنت تحاسبين إذا دخل؟ قالت إيه والله أحقق مع ساعة. قلت خلاص أجل أنت رابط ما أنت زوجة. بعض الزوجات إذا دخل فعلا مليون يدخل فين كنت وفين رحت وليش تأخر وليش قعدت حجيب؟ أنا أدخل بيتي أجلس ما أدخل أسوي تحقيق. قلت لا تزعلينا مهما تأخر لا تحليل خليه هو رجاله. قالت أخاف عليه. قلت انت ليه تربينا؟ قال إذا ما ربنا عدنا ما تربيه مرة ثانية لا تحليل. قلت طيب انت تسألين كثير من المقاضي؟ قالت ايه والله. قلت لا، إذا سألك عندكم شيء مقاضي يقول عندنا كل خير، تبغون شيء؟ لا ما نبغى شيء الحمد لله عندنا كل شيء، لكن إن كان جالك إمكانية وفرصة نبغى كذا وكذا وكذا وكذا. لكن جالك بطريقة ايه؟ عرض. لكن بعض النسوان تقول لا تبغى شيء؟ قال في والله ما عندنا شيء،
الثلاجة فاضي تدخل ثلاجة كاملة لكن جنبها ضريري والعياذ بالله. فلما يشوف ان عندها شيء يقول والله ما اعطيه شيء ويخليها بدل ما كان يجيب المقاضي اليوم يخليها بعد اسبوعين. لكن لما تجي يقول له عندنا كل شيء غير واجب الحمد لله بس نحتاج امكان وجدت غرفة او لقيت امكانية نبغى كذا وكذا وكذا يروح الجاس بدل ما يجيب يجيب دبل غير لا تستاهل وهكذا. المهم قلت لها غير الموجة واتركي هذه الاشياء وكلميني بعد شهر بالنتيجة. وذهبنا الى ابها وبعد حوالي شهرين مو شهر واذا ذا تذهب قالت يا شيخ انا جام عليك من قبل شهر لكن تلفونك في مكة ما لقيته. قلت انا في ابها الان. قالت انا لقيت الجوال من مكتب الدعوة ورشاد المدينة وابشرك يا شيخ ان الله غير اخلاق زوجي كلها. قلت ايه؟ قالت عملت بوصيتك. فانقلب زوجي اصبح زوجي حقيقة. الان تقول ما ارى منه الا كل خير ولا اشوف منه الا كل بر ولا اشوف. قلت لك انت مفتاح انت شغلانه طيبه شيء طيب. الانسان ليش يتزوج اصلا الا انت مفتاح وليش يتلاقي البيت الا يطمئن ويسكن؟ اين يسكن؟ اين يرتاح؟ يروح القهوه؟ ليش بعض الازواج ما يروح للقهوه؟ لو فكرت ليش يجلس في القهوه تلقى في البيت عذاب عنه يروح القهوه. ليش بعض الازواج يدور لزملاء يصبر معهم لانه في البيت في عذاب لكن لو انه في البيت راح والله ما يدور لزملاء هي زميلتك هنا. فباللطف وبالمعامله الطيبه من الزوجه وبالاحسان تستطيع ان تستحوذ على زوجها. فكن محسنا في كل شيء حتى تنال المعيه. تنال محبه الله وتنال معيه الله. ايضا التمكين في الارض. التمكين في الارض هذه دينه الله سبحانه وتعالى لا يمنح كل واحد الا فقط اهل الاحسان. يقول عز وجل عن يوسف وكذلك مكنا يوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. يوسف عليه السلام كان محسن في تعامله مع الله. لما دعته امراه الحديث الى الفحش والزنا قال ايه؟ قال معاذ الله اي اعوذ بالله ان اعمل هذا الشيء. اي نعم. فماذا حصل منه بعد العزه؟ الله جعله ملك على مصر وهو اصل ذيك الايام مملوك عبد اشتروه بثمن البخت وجعلوه عبدا للسيده امراه عزيز مصر. فلما رفضها عوضه الله عنها بان جعله عزيزا لمصر. وفي بعض الروايات انه تزوج بنفس المراه هذه تركها من اجل الله فاعطاها الله اياه واعظم منها حلالا. التمكين في الارض سببه الاحسان. ايضا وهذه مهمه جدا ايها الاخوه وينبغي ان نحرص عليها ان المسلم ينال رحمه الله. يقول الله عز وجل ان رحمه الله قريب ممن من المحسنين. وهل تستغني انت يا اخي عن رحمه الله؟ انت محتاج الى رحمه الله في كل جزئيه من جزئيات حياتك. والله لو تخلى الله وقد تخلت رحمه الله عنك لحظه سهله في كل غمضه في كل نفس في كل حليله تحتاج الى رحمه الله. وهذه الرحمه ليست فقط في الدنيا وانما رحمه الله في الدنيا والاخره. رحمه الله عز وجل وانت تعيش فيوفقك الله ويسددك الله. رحمه الله عز وجل وانت تعاني من الامراض فيخفف الله عنك. رحمه الله عز وجل بك وانت تعبد الله فيكثر الله عبادتك. رحمه الله عز وجل وانت ايضا تؤدي العمل في عينك على العباده. رحمه الله عز وجل وانت تواجه المعاصي فيقويك حتى تنتصر على المعاصي. رحمه الله عندك وانت تموت فيثبتك الله على كلمه الاخلاص وتقول لا اله الا الله. رحمه من الله ان رحمه الله قريب من المحسنين. رحمه الله بك وانت في القبر في بيت الوحشه وبيت الظلمه تواجه الاسئله من ربك ما دينك من نبيك فيثبتك الله. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. رحمه الله عز وجل تنالك وانت يوم القيامه تواجه اعمالك وتأخذ كتابك فترى فيه حسناتك وسيئاتك فيمحو الله سيئاتك ويجازيك على حسناتك برحمة الله. لكن لو حسبت ربي بعملك ما تنجح، تغيير أعمالك كلها مقابل عدل من حسنات الله إليك. عملك هذا ما يسوي شيء، لن يدخل أحدكم الجنة بعملك. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمد لله برحمته. قد تقول أنت أنا مصلي، أنا مزكي، أنا صائم، أنا قائم، أنا حاج، أنا معتمر، أنا ما أزني، أنا ما أسكر، أنا ما أكل ربا، ما أمشي بالحرام. صحيح، هذه كلها عظيمة. طيب تعال، هذه منك. طيب من ربي؟ أنت صليت؟ نعم صليت. صليت ببدن؟ نعم. من خلق البدن؟ الله. أجل صليت ببدن ما هو لك من الله. أنت تصدقت؟ نعم صدقت بمال. والمال من اللي أعطاك؟ الله. أجل صدقت بمال من عند الله وآتوه من مال الله الذي أعطاك. أنت حجيت؟ نعم حجيت بجسده بمال. من أنت؟ من المال، من عبد الله. كل شيء تسويه أصلا منه من الله. طيب أجل ما منك شيء. طيب تعال، من أعطاك العين هذه؟ الله. كم تسوى هذا العين؟ لها قيمة يا أخوان؟ إيش رأيكم بواحد من الناس عند عينه مثلكم وقيل له تعال فيه واحد ما عنده عين وعنده فلوس ونبغى ناخذ عينه ونزرعها له، كما يسوون زرع العيون ذلك. هنا كم تبيع العين؟ نعطيك مليون؟ يقول لا والله غالي. طيب 5 مليون؟ لا 10 مليون. 10 مليون يا مسلم وكل 10 مليون؟ لا والله يا جماعة الخير ما أقدر. طيب 100 مليون؟ شيل مليونين. لا والله يا جماعة الخير. طيب 1000 مليون؟ والله لو يعطوني أو يعطونك الدنيا من أولها إلى آخرها ويأخذون عيني والله ما أعطيهم ولا تعطيهم. ليش؟ عين غالية. من الذي أعطاك العين الغالية؟ الله. وكم أعطاك ربي؟ سنتين. أجل عندك سلعتين أغلى من الدنيا مرتين. أنت فقير لم تشتكي وتقول أنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجوم؟ أنت في نعمة، ما تدري بنعمة الله عليك. هب أن الله سلبك العين سلعي، أليس فيه ناس الآن عميان في البلد؟ هب أن الله عافانا الله وعافاك، ونحن الآن جلوس في هذا المسجد، لو سلبت عيني واحد منا وخرج من المسجد وسيارة واقفة كيف يسوق السيارة؟ خلاص ما يقدر يروح البيت. ودخل البيت كيف يدخل؟ كيف يعطي؟ وين يروح؟ الصباح وين يروح؟ كل اللي عن الدنيا دي تتلاشى أمام نعمة العين. ولهذا الله ذكرها بالنص، قال عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فالنعم كلها من الله سبحانه وتعالى، فرحمة الله سبحانه وتعالى أعطت بك من كل جانب، فيرحمك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.
المهم أيها الإخوة أن ثمرات الإحسان ثمرات عظيمة ينال العبد برها وخيرها وآثارها ونتائجها، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة وفوزا بالجنة ونجاة من النار. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا جميعا من المحسنين وأن يعيننا على أنفسنا حتى نترقى إلى مرتبة الإحسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.